نعم ما كفروا أصحاب موسى ما كفروا وأصحاب ما كفروا. والجواب الجواب لم يفعل لم يفعل كفر ما فعل كفر لما زجرهم موسى إن زجروا هم تنعبوا كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعلوا لكفروا. وهذا يفيد أي شيء أيضا من الفوائد نعم حتى ولو كان من أهل العلم نعم. ويفيد أيضا فائدة أخرى ويفيد المسلم الجاهل الإنسان يتكلم عن جهل ثم ربها من ساعة وساق فإنه لا يضر. ويفيد أيضا أنه يغلظ عليه الإنكار وإن لم يكفر لكن يغلظ عليه. ولهذا غلظ النبي موسى عليه الصلاة والسلام وقال إنكم قوم تجهلوا قصرهم بالجهل مع علمهم وصلاحهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك غلظ عليهم وقال قلتم والذين استجلف كما قال بنو إسرائيل لموسى كما قال قوم موسى لموسى جعل مقاله مثل مقاله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شبهة للمشركين في قصة أسامة تصوير الشبهة قصة أسامة تصوير الشبهة
ان الله تعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد انب اسامه على قتل المشرك عندما قال لا اله الا الله
نعم
فكانهم يقولون ان لا اله الا الله تمنع دم الانسان وماله
ويحكم عليه بالاسلام ولا يضره اي فعل يفعله فعل قول لا اله الا الله. ان الرسول صلى الله عليه وسلم غلظ على اسامه لما قتل رجلا من المشركين حينما قال لا اله الا الله وقال يا رسول الله انه قالها متعودا فالرسول انكر عليه قال كيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت مطيعا. اظن في بعضها انه يتبرع من فعله ما ابرر ثم فعل اسامه. وجاء هذا في قصه خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمه رفع عنه من يديه وقال اللهم ان ابرر ثم فعل خالد او مما صنع خالد. قالوا هذا قصة إسامة تدل على أنه إذا قال لا إله إلا الله إن يحكم بإسلامه ولا يضره ما فعل بعد ذلك. والجواب عن هذه الشبهة الجواب قال هذا تعودا اجتهد إسامة اجتهد وظن أنه قالها تعودا وأنه لم يكن تكلمه بالشهادتين عن ايمان وصدق. ولهذا لما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله فخاف انه قالها متعوذا. وهذا بالنسبه ليش بالنسبه لاسامه وبالنسبه للحكم الشرعي في هذه المساله. نعم أن من دخل في الإسلام من جديد وقال لا إله إلا الله وكان لا يقولها قبل ذلك فإنه كفر عنه إذا قالها وتعصم دمه وماله ثم وينتظر بعد ذلك تتبين إن التزم بالإسلام الحمد لله وإن لم يلتزم وفعل ناقضة كفر. وفرق بين من يقولها من كان لا يقولها ثم بين من كان يقولها. إن اليهود كانوا يقولونها ولم تفع والمنافقين يقولونها قبل ولم تفع فالرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا اله الا الله. لكن اذا كان الانسان لا يقولها قبل ذلك ثم قالها يكف عنه وتعصم دمه وماله حتى ينظر بعد ذلك فان التزم فالحمد لله والا يقاتل. بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا والا لم يكن هناك فائده من التبين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لو كان إذا قالها يفرج لم يكن هناك قاعدة التبين فليتبين وينتظر إن التزم فالحمد لله وإن لم يلتزم فعل ما يناقضها قتل بعد ذلك. ويدل على ذلك ما في الصحيحين ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقهم وحسابهم على الله. نعم لو تعيد اسامه الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذي
لأنهم فعلوا ناقض، لأن بني حنيفة فعلوا ناقض وهو قوله من سلمة نبي، فانتقضت الشهادتين عليه، مثل لو توضأ الإنسان وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الصلاة ثم أحدث خرج الريح والبول غائط الغائط بطلت الصحابة بطل الوضوء. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وقال إن هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام خلاص انتقض الإسلام والدين. فبنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويصلون ويؤذنون، لكن لما قالوا أنه سلم نبي شرك محمد في النبوة كفر انتقض توحيدهم وإيمانهم بطل توحيدهم وإيمانهم. نعم.
وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب وهؤلاء
نعم الذين حرقهم علي بن أبي طالب من الخوارج من السبعية الذين يصلون ويصومون بل يجتهدون الصيام والصلاة وتعلموا العلم من الصحابة، لما اعتقدوا هذه العقيدة وأنهم غلوا في علي حتى رفعوه إلى مقام الرب إلى مرتبة الألوهية كفر اتخذ إسلامهم والدين، فقاتلهم الصحابة وحرقوهم بالنار. نعم.
وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه.
يعني يقول إن هؤلاء الذين أوردوا هذه الشبهة المشركين مقرون بأن الإنسان لو جحد الصلاة ما نفعت لا إله إلا الله انتقض الإسلام والدين، وإذا جحد الزكاة كذلك، وإذا جحد الصوم كذلك، وإذا جحد البعث كذلك، فكيف إذا جحد فرعا من فروع الدين يكفر وإذا جحد التوحيد لا يكفر؟ هم جحد التوحيد، التوحيد معناه إخلاص العبادة لله، إخلاص الدين لله، إفراد الله بالعبادة هو نعبد الله وحده، وهؤلاء عبدوا الله وعبدوا غيره، عبدوا الله وعبدوا الصالحين، عبدوا الأولياء، عبدوا أصحاب القبور، ما أخلصوا التوحيد لله، ما وحدوا الله، ما عبدوا الله، جحدوا توحيد الله. فكيف يكفر الإنسان إذا جحد الصلاة أو الصوم أو الحج أو البعث يكفر وإذا جحد التوحيد لا يكفر؟ نعم.
ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذ قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
نعم، هذا بسبب اعتقادهم الفاسد وعقيدتهم الخبيثة، وهي تكفير المسلمين بالمعاصي. الخوارج يتعبدون عبادة عظيمة، يصلون الليل ويصومون النهار ويجاهدون بشجاعة وبسالة، حتى إن الصحابة كما قلنا يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وجهادهم عند جهادهم، هم رهبان بالليل وسود بالنهار. شجاعة عظيمة في القتال وقوة في العبادة، لكن لما حصل منهم هذا الاعتقاد الخبيث وهو أنه كفر ومسلم بالمعاصي، قالوا من زنى كفر ومن سرق كفر ومن شرب الخمر كفر، كفروه. قال فيهم الذي صلح هذه المقالة أينما لقيتموهم فاقتلوه، قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعاد قوم هود قوم كفار، شبههم بقوم كفار، قال فمن أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. احتج به بعض العلماء على كفر الخوارج، لأن الأمر بقتاله. قال في الحديث الآخر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. ويمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين والإسلام ثم لا يعودون إليه. وفي الحديث الآخر لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وهم قوم كفار. قال بعض العلماء أنهم كفار، هذا الحديث صحيح في كفرهم. وقال أحد من أهل العلم ليس كفار، وإنما هم عصاة متأولين. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه مثلا هم كفار هم كفار، قال من الكفر فروا. فلسه فيه خلاف بين اهل العلم، ومن يقول انه كفر ادله قويه كما ترى، خصوصا قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون اليه، وفي اللفظ الاخر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، اذا خرج السهم من الرميه هل يرجع اليها؟ اينما لقيتهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله، لكن لا يقتلونهم قتل عاد. بسبب ايش؟ بسبب العقيده الخبيثه. وهم يصلون، مع انهم يصلون يصلون الفرائض ويصومون، ومع ذلك يتطوعون يصلون الليل قوة العبادة، ويصومون النهار وشجعان عند اللقاء وعند الحروب. نعم.
مع كونهم من اكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى ان الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله.
هذا ظاهر كان مؤلف تكفيرهم، اختيار القول بتكفيرهم، وله ليس بصريح لكن يظهر من كلام المؤلف أنه اختار القول بتكفيرهم، هم قول أما سواء لأهل العلم، ولهذا قال فلم تنفعهم لا إله إلا الله.
نعم. فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر.
فلم تنفعهم
لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
نعم، ظاهر الكلام وليس فيه. نعم.
وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.
نعم.
ولهم شبهة أخرى.
نعم. اي نعم، من قال لا اله الا الله هم يقولون نحن نقول لا اله الله، يقول المؤلف اليهود يقول لا اله الله ولا نفعل. هو والشهاده الثانيه لازم لها، بعضهم يشهد ان محمد رسول الله، حتى بعضهم بس يقول انه نبي للعرب خاصه، بعض اليهود نعم يقر بلسانه. نعم.
ولهم شبهه اخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتبرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شياته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف.
حتى يستريح
أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جاء
أهل الجنة كلا.
وهذا جائز في الدنيا
حتى يستريح الناس
أهل الجنة.
نعم، أهل الجنة هم يستريحون، لأن غير أهل الجنة لا يستريحون بل يزداد عذابهم، ينتقلون من الموقف إلى النار إلى الكفار. نعم.
حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ ولهم شبهة.
وهذه الشبهة خلاصتها أنهم يستدلون على الاستغاثة، استغاثة العبادة، بسؤال الناس الأنبياء يوم القيامة وطلبه منهم أن يشفعوا لهم عند الله، فإن الناس إذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامة اشتد بهم الكرب، بدأت الشمس من الرؤوس، حصل للناس شدة وكرب، فيموج الناس بعضهم البعض يستغيثون بالأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، كما سبق اسم آدم فيعتذر، ثم نوح فيعتذر، ثم إبراهيم فيعتذر، ثم موسى فيعتذر، ثم عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيشفع عند الله بعد الإذن له. هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يأتي عند قبره ويقول يا فلان أغثني. مؤلف يقول هناك فرق بين الحي القادر وبين الميت. الناس حينما يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة أحياء أمامهم حاضرين يقدرون الشر، هذه لا ننكرها، الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. وكما في قول الله تعالى الاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه في قصة موسى لما خرج ووجد رجلين يقتتلان أحدهما من شيعة من بني إسرائيل والثاني القبطي، فاستغاث الإسرائيلي بموسى على القبطي فأغاثه فضرب القبطي حتى قضى عليه، قادر حي قادر. هذا مثل ما ينكر الاستغاثة بالحي القادر. وكذلك الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقولون ليشفع له، لكن المنكر استغاثة العبادة، استغاثة بالميت أو استغاثة بالغائب أو بالحي غير القادر، هذا ممنوع. ولهذا قال وإن الصحابة كانوا يستيقظون بالذي يطول في الحي، أما بعد ما ماتت فلم يكونوا يستيقظون حاشا وكلا، بل إنهم أنكروا كون الإنسان يأتي ويدعو الله عند القبر. لا تدعو عند القبر، اذهب إلى مكان بعيد، اذهب إلى المسجد، لا تدعو الله عند القبر. فكيف بدعائه هو؟ فإذا المنكر استغاثة العبادة، استغاثة العبادة هي الاستغاثة بالميت أو الغائب أو الحي الحاضر غير القادر. أما الاستعاذة بالحي الحاضر القادر مع الأسباب الظاهرة تراه ويسمع كلامك ويقدر، مثل لو استغاث غريق بسباح قال أغثني، يعرف أنه يزيد السباحة، أو حريق استغاث بمن ينقذه ويستطيع حي حاضر أمامه مشاهد نبأ. هذه فرق بين هذا وبين هذا. نعم.
ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. فقالوا لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويقدر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
نعم، هذه الشبهة من الشبهة السابقة، وأنهم يستدلون على جواز الاستغاثة بالميت بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار. معروف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام والأوثان، كسرها، دعاهم إلى التوحيد، ملكهم طاغية نمرود في مقدمتهم، لكنهم أبوا، استكبروا وعاندوا، فأصروا على القضاء على إبراهيم والتخلص منه، جمعوا له حطبا عظيما ثم أججوها نارا وألقوا إبراهيم عليه السلام في هذه النار. فلما ألقوه وهو في الهواء، وهو ساقط في النار، يعني هم يلقونه يعني في الجو، وهو نازل على النار في هذه المسافة، عرض له جبريل، يعني هو الآن ملقى في النار، يهوي الآن، يهوي من الجو إلى النار، في طريقه في هويه إلى النار عرض له جبريل، فقال لك حاجة؟ هل تريد أسعد؟ قال إبراهيم قوة توحيده وإيمانه وتعلقه بالله، أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، جعل الفرج أسرع، فرج من الله أسرع من إغاثة جبريل. قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صار جو معتدل، جو النار معتدل. قال العلماء لو قال الله كوني بردا لمات إبراهيم من شدة البرد، صارت برد ثلج فمات من شدة البرد، ولو تركها على حالها لمات إبراهيم من شدة حرها. فلما قال الله كوني بردا وسلاما صار جو النار معتدل، لا حر ولا برد، صار جو معتدل، ما تضره، ما تضره النار، ما يموت من شدة الحر ولا يموت من شدة البرد. فقال الله كوني بردا لمات من شدة البرد والثلج، ولو تركها على حالها لبات من شدة الحر. فلما قال الله كوني بردا وسلاما صار جو معتدل، جو النار الذي يلقي فيها إبراهيم معتدل، لا حر ولا برد، ما تضره، لا يضره البرد ولا الحر، هذا أسرع من إيش؟ أسرع من إغاثة جبريل. جبريل عرض له في الهواء وقال هل لك حاجة؟ قال لا. إليك؟ لا ليس بحاجة. أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. قالوا هذا دليل على جواز الاستغاثة بالميت، لأن جبريل عرض لإبراهيم الجو وقال له وعرض عليه الاستغاثة، والجواب أن الاستغاثة للحي الحاضر القادر لا بأس، وجبريل حي حاضر قادر أعطاه الله القوة والقدرة، لأنه كما قال الله شديد القوة وله 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض، وقد اقتلع مدن في أكملها، مدن قوم لوط اقتلعها بطرف جناح من الجحر وأوصلها إلى السماء ثم ركبتها عليه بأمر الله. هو حي حاضر قادر، لو أمره الله أن يحمل النار لحملها وألقاها في المشرق أو في المغرب، ولو أذن الله له لأخذ إبراهيم مغيظه عنه في أي مكان من الدنيا، ولو أمره الله أن يرفع إبراهيم إلى السماء لرفعه، له حي حاضر قادر. هذا لا ينكر كون تستغيث بحي حاضر قادر يقدر، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أراد الالتفات إلى المخلوق أبدا مهما كان، مهما كان قادر، ولو كان قادر يريد أن يتعلق بالله فقط ولا يتعلق بغيره. وضرب المؤلف رحمه الله مثل لهذا، قال هذا مثل رجل غني وفقير، واحد فقير ما عنده شيء من المال، قد يكون عليه ديون، فجاء رجل محسن غني فقال تريد أن أقرض؟ قل له أعطيك شيء من المال تنفق على أهلك وأولادك وتقضي به دينك، ومحتاج فقير، لكن تعثر هذا فقال لا أنا ما أريد المنة، ما أريد منة المخلوق، ولو كنت محتاج أصبر وصبر حتى يأتيه الله برزق من عنده لا منة فيه لأحد. ولو كان هذا الغريب محسن وعرض عليه كان صحيح أنا أشكرك على هذا، لكن لا أريد شيء منه، لا يريد إلا من الله، يريد أن يأتيه شيء من الله أن يأتي الله له برزق لا منة فيه لأحد. فكذلك تبدي حي حاضر قادر يجوز للنبي لإبراهيم أن يستغيث به، لكنه أراد الإغاثة من الله لا من أحد من المخلوقين. هذا جواب الشيخ. نعم. هذا على فرض ثبوتها، على فرض ثبوتها نقول في السودة منها بقطع النواقص منها، على فرض ثبوتها هذا هو الجواب، هم استدلوا بها. هذا على أوقف الصحة، إذا لم تصح ما في إشكال ما يضر، صارت الشبهة من أساسها لا ساقطة. نعم.
ولنفسي من سلام إن شاء الله.
لكن ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم تخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا الله. إبراهيم قال لما ألقي قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا في صحيح البخاري حديث، قالوا حسبنا الله كافي، الله كافي، جاءه الكفاية من الله، الكفاية أسرع من لمح البصر. قال الله ما هي كفاية الله؟ فقال الله كوني يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكفاه الله شر هذه النار وشر الأعداء. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافيني ونعم الوكيل، كفاه الله، لأنه صدق في قول حسبنا الله ونعم الوكيل، امتلأ قلبه إيمانا وخشية وكفاية بالله عز وجل. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد لما حصلت الجرحات على الصحابة، وجاء بعض الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أعد العدة ومعه من الجيش يريد أن يستأصل البقية الباقية من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله شر أعدائه من شيء. نعم.
ولنفس من كلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختلف شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة.
نعم، هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه مسألة عظيمة، ختم بها هذه الرسالة المفيدة القيمة، وهي أن الإيمان والإسلام والتوحيد لا بد فيه من القلب واللسان والعمل، لا بد أن يعمل الإنسان ويصدق يؤمن بقلبه ولسانه وجوارحه، لا بد من هذا. فإن ترك شيئا منها لم يكن مؤمنا. فإذا عرف الإنسان الإيمان والتوحيد بقلبه صدق لكن لم يعمل بجوارحه صار إيمانه كإيمان فرعون وإبليس، ما ينفع. الإيمان لا بد فيه من إسلام يتحقق بهذا الإيمان، وإلا صار كإيمان فرعون وكإيمان إبليس. إبليس ما عرف، قابل أمر الله بالاعتراض والإباء والاستكبار، رفض العمل، وإن كان القلب معترف مصدق هو معترف الرب بأنظرني إلى يوم يبعثون، ويقول الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك فرعون وقومه ردوا على موسى وهارون، قال أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فإذا آمن بقلبه وصدق واعترف ولم يعمل بجوارحه ما صح الإيمان، لأنه ما تحقق إيمانه، ما عنده إسلام ولا عمل يتحقق به، والإيمان لا يصح إلا في عمل يتحقق به. فإذا لم يعمل بجوارحه وادعى أنه مؤمن بقلبه فلا يكون مؤمنا، لأن إيمانه كإيمان فرعون وكإيمان إبليس لم يحصل معه إسلام يتحقق به هذا الإيمان. وكذلك العكس، لو ادعى الإنسان أنه مؤمن أو لو عمل الإسلام بجوارحه صلى وصام وزكى وحج ولكنه لم يصدق في الباطن، لم يعتقد لم يؤمن، صار إسلامه كإسلام المنافقين، ما يصح. لأن هذا الإسلام الظاهر كن مستسلم ومنقاد في الظاهر لا بد فيه من إيمان يصح به هذا الإسلام، وإلا صرف إسلام المنافقين. فمن آمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه لا يصح، لأن إيمانه كإيمان إبليس وفرعون. ومن عمل بجوارحه ولم يصدق بقلبه لا يصح، لأن إيمان إسلامه كإسلام المنافقين. فلا بد في الإيمان من إسلام وعمل يتحقق بهذا الإيمان، ولا بد في الإسلام من إيمان يصح به هذا الإسلام. إذا لا بد أن يصدق الإسلام بقلبه ويعمل بجواره حتى يحقق هذا الإيمان، وإذا عمل بجواره لا بد في الإيمان يصح به هذا العمل، وإلا فلا يصح. وهذه مسألة كبيرة مهمة، كما قال المؤلف رحمه الله. يقول بعض الناس إذا عرفته الحق ودعوته للعمل به قال أنا أدري وأنا عارف هو الحق لكن ما أستطيع عمله لأن هذا ما يصلح عند أهل بلدنا ولا يجوز هذا العمل عند أهل بلدنا. قال المؤلف رحمه الله لم يدري هذا المسكين أن أئمة الكفر كلهم معترفون بقلوبهم ولكنهم لم يعملوا بجوارحهم. تخلف العمل لغرض من الأغراض. هناك عذر من الأعذار كما قال الله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. اشتروا يعني اعتاضوا عن آيات الله ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمنا قليلا. إذا اعتاض عن آيات الله في الدنيا كلها شرط قليل الدنيا كلها ثمنا قليلا. اعتاض عن آيات الله بالمال أو بالرياسة أو بالجاه والموقف أو غير ذلك. وقال سبحانه كله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم عرفوا فيهم كونهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقونه ويقولونه رسول الله حقا ما يسعهم لأنهم ما اتبعوا ولا انقادوا ما نفعهم هذا الإيمان. لابد من الانقياد والطاعة والاتباع. وكل من ترك العمل بالتوحيد والإيمان لابد له من عذر إما عذر خوف من نقص الدنيا أو نقص المال أو نقص الجاه. فقل بعض الناس أنا عارف هذا هو الحق لكن ما أستطيع عمله يجي يأتي بعذر. هذا هي بقالة الكفار نعرف أن هذا هو الحق لكن هناك عذر. أقول ما نقدر نخالف حالة الآباء والأجداد أو أنه يحصل عليه نقص في الدنيا أو في جاهه بدل ما يكون سيد مطاع في القبيلة. إذا آمن تركوه نزلوه عن مرتبته خاف منها هذا شح به المنصب أو شح بماله أو شح بوطنه. نعم.
وهذه المسألة مسألة
لا لم يفهم الإيمان ما عرف حقيقة الإيمان حاجة التصديق لم يفهمه يعني أو لم يؤمن يعني ما آمن ولا اعترف ولا انقاد مثل المسلمين المسلمين أما مثل المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد فقد انخذل بثلث الجيش يوم واحد تصلي الجمعة وجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عنده إيمان ما نفعل كذلك صار المنافقين. إسلام بدون إيمان إسلام في الظاهر في الجوارح لكن في الباطن ليس مؤمن ولا منقادا. ما ينفع الإسلام الظاهري الجوارح مسلمة والقلب غير مؤمن وغير مصدق وغير منقاد. واضح هذا الجوارح الإسلام الأعمال التي يعملها في الجوارح لا بد فيها من إيمان يصح به هذا الإسلام كما أن الإيمان الباطل إذا ادعى الإنسان أنه مؤمن باطل ولم يعمل ما صح به ترك إيمان فرعون وإبليس. لا بد من في هذا الإيمان الباطل من إسلام يحقق به هذا الإيمان وإلا ترك إيمان إبليس وفرعون. وقولهم لما استطيع أعمل لأجل كذا أو لأجل كذا ما يعفيه لأن كل من ترك الإيمان له عذر له عذر من أعذار الدنيا مشح بالمال أو مشح بالوطن أو مشح بالرياسة والجاه يخاف يضيع عليه المنصب أو يخاف ينقص ماله أو يضيع ماله هذا ما يعطي. نعم.
وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة
رحمه الله مسألة عظيمة. نعم.
تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس.
نعم كثير من الناس يقول أنا أعرف أن هذا الحق لكن ما أقدر أعمل ما ينفع العلم أقدر أعمل في موانع عندي مانع ولا أعرف أن هذا هو الحق. يقول كونك تعرف ما يكفي هذا ما يعطيك حتى تعمل اعرف وأعمل فأؤمن وتحقق هذا الإيمان. أما قلت أني أعرف أن هذا هو الحق لكن ما أستطيع العمل ما ينفع لابد من إيمان وعمل نعرف أنه عمل. إبليس يعرفه في العمل يعرفه لكن ما عمله ما نفعكم هذه المعرفة. نعم.
ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة.
نعم خوف نقص منصب او رقص مال او لاجل مجاراة الناس حتى يجاريه حتى ما يحتضر بين الخصومة ولا نزاع حتى يكون موافق لها يجاريها ما ينفع ما يعطيها. نعم.
وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا
كالمنافقين يعمل في الظاهر لكن في الباطن في المصدق. نعم.
فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه
لا يعرفه أو لا ينقاد يقول أنا أعمل عاشاً موافقة للناس ولا عازم هذا ما هذا العمل ما أنا ما أعرفه ولا أوافق عليه لكن أعمل مجاراة للناس ما يعطيها ما ينفع. نعم. ليه؟ لا مجاراة عندك مجاهرة عندك ايه مجاهرة او مجاهرة كلاهما في هذا الامر لا يجوز المجاهرة ولا المجاهرة في هذا بدين الله خصوصا في هذا الامر. اما المجاهرة في بعض المسائل وهي عدم الانكار على الفاسق او العاصي خوف من شره في بعض الاحيان تؤدي الى وقت اخر لا باس بها كما ثبت ان يظلم دخل عليه رجل ثم استعلم قال باذن له بئس اخو العشيره او ابن العشيره ثم لما دخل علينا له الكلام قالت له عائشه فقال يا عائشه متى عهدتني فاحشه ان شر الناس من ولعه الناس وطلق من تتقع وحشي اذا كان صاحب شر ثم داريت لا باس اما المداهنه لا معناه عاشره في فاسق وعاشره الفاسق ويقرر انكر عدم الانكار عليه هذا لا تجوز ولهذا قالنا وقال فيه ودوا يهدنه ويتنوه ودوا على الكفر ليتدهنهم في ديننا ويداهنهم شرف المدارات مدارات جائزه لدفع شر الفاسق وهي علانه القول له وعدم الاغراض له مداره له اما المداهنه معناه اقرار الفاسق على منكره مداهنه له وهذه المساله ايضا كذلك يكون ترك العمل لاجل المداره صعب ما يصلح مدافع ومجاهد. نعم.
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح فبين على وجه اللعب والمزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
نعم وهذه المسألة مهمة ولما لتدبر هذه الآية ويقول تعالى في جماعة الذين يتكلموا بهذه الكلمات بغزوة الروم بغزوة التبوك في غزوة الروم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فاتت لهم كفرا بعد الإيمان بسبب كلمة قالوها على وجه البلش واللعب قالوا أن الصحابة الرسول وصحابهم يأكلون كثير ويشربون ويتكون عند اللقاء قالوا هذا الكلمة على وجه البلش واللعب حتى يقطعوا الطريق فلم يعذرهم الله وكفرهم بعد إيمانهم. إذا كان الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر على وجه المزح واللعب يكون كافر ولا يعذر فكيف بالذي تكلم بكلمة الكفر من أجل خوف من نقص مال أو خوف من نقص إجاء أو مجاراة أو مجاهنة يكون كفر أعظم ولا من باب أولى يكون كفر يكون من باب أولى إذا كان الذي يتكلم بكلمة الكفر ناجحا على وجه المزح واللعب يكفر الذي يتكلم بكلمة الكفر خوفا من نقص مال او خوفا من نقص جاه او مداره يكون كفر من باب اولى هذه مهمه يقول ما تدبر هذه الايه. نعم.
والايه الثانيه قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المذمة
سواء
فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المذمة أو فعل على وجه المذح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو الحق. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حضور الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذه الآية أيضا آية عظيمة كما قال المؤلف، يجب على مسلمة تذكرها، وهي قول الله تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهي أن من كفر إنه لا يعذر في الكفر إلا في حالة واحدة، وهي حالة الإكراه، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فإذا أكره بأن وضع قصيص على رقبته وقيل أكفر إلا قتلناك، جاز له أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر أو هدد من هدده النساء أو سلطان الظالم أو الظالم بأن يقول كلمة الكفر وقادر على التنفيذ، ثم تكلم بكلمة الكفر أو فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا معلوم. هذا الشرط الإكراه بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فإن انشرح قدره للكفر فقط ولو أكره، لو أكره ثم انشرح قدره للكفر فقط، لكن لا بد أن يكون مكره ويكون قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا معذور. أما غير المكره فلا يكون معذور إذا كان في حالة سعة ثم تكلم بصوت الكفر، إذا كان حال الخوف خائف لا يكون معذور، لا يكون معذور. يتكلم بالكفر أو فعل الكفر خائف فلا يكون معذور. متى يكون معذورا؟ في حالة الإكراه فقط، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. فإن لم يطمئن قلبه بالإيمان وانشرح قلبه بالكفر كفر حتى مع الإكراه. ولا يدل على هذا من وجهين: الوجه الاول ان الله قال الا من اكره، فلم يستثن الى المكره، فغير المكره كالخائف وغير الخائف لا يكون معذورا. والحاله الثانيه قل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه يستحب الحياة الدنيا على الآخرة، يعني أن الذي حملهم على ذلك هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا، لهم حظ من حظوظ الدنيا. بين أن كفرهم ليس عن جهل ولا عن اعتقاد ولا عن بغض للدين، وإنما الذي حملهم على ذلك أن لهم حظا من حظوظ الدنيا. فذلك بأنهم يستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الأمر خطير، الأمر جد خطير، يكون الإنسان يتكلم بكلمة الكفر أو يعمل الكفر، لا يكون معذورا حتى ولو كان خائفا، لا يكون معذورا في اي حاله من الحياه الا في حاله الاكراه. ومعلوم ان الانسان لا يكره الا على الكلام او على العمل، لكن ما يكره على عقيده القلب. عقيده القلب لا يعقل عليها احد الا الله سبحانه وتعالى. فاذا اكره تكلم بكلمه كفر، نعم سيكره باللسان او يكره على العمل، لكن عقيده القلب لا يذكرها الا الله. فاذا اكره وقلبه مطمئن بالايمان ومنشرح بالايمان الحمد لله لا يضر الله. اما اذا انشرح صدره بكفر حتى مع الاكراه. فاذا تكلم بكلمه كفر لا من اجل الاكراه بل من اجل الشح باهله او الشح بوطنه او الشح بماله او الشح بعشيرته ولا يكون معذور، لانه لم ياتي الاستثناء الا في هذه الصوره. الاكراه بشرط اطمئنان القلب في الايمان، لا بد من الامرين، اكراه واطمئنان القلب في الايمان. فاذا تخلف واحد منهما فلا يكون. اذا اكره ولم يطمئن قلبه بالايمان كفر. اذا اطمئن قلبه بالايمان ولكن تكلم بكلمه لا عن اكراه كفر. واضح حاله؟ طيب من يعيد المسألة هذه اللي ختم بها المؤلف رحمه الله لأهميتها؟ نعم الإكراه قلنا إنه إما مثال مثل ما إما يقال كفر إلا قتلناه في الحال، أو يهدد بالقتل من إنسان قادر على التنفيذ ويغلب على أنه يكفر كان مهدده سلطان او يهدده ظالم في مكان ما ما عنده احد، اكفر ولا اقول افسد الصنم ولا اتكلم بكلمه الكفر ولا قتلت فلان، هذا مكفر. تكلم او فعل لا وقلبه مطمئن بالايمان ما يضره. واضح هذا. اما مثلا اذا كان مثلا خائف ولكن ما واصل الى حد الاكراه فلا يعفي هذا ولا يكون عذرا له. او خايف من يهدد انسان في مكان ما فقال اكفر ولا اخذت مالك، واذا كفرت اترك لك المال، ما يعطي هذا، ما يكون عذرا له، ما يكون عذرا له، ياخذ المال ولا يكفر ولا يتكلم. نعم هذه مسألة أخرى. الكلام في الجوال الكلام في الجوال هل يجوز يتكلم بكلمة الكفر أو لا يجوز؟ إلى آخره يجوز، لكن إذا اختار عدم الكلام بكلمة الكفر ولو قتل قال أنا ما أنسى أتكلم بكلمة الكفر ولو أخذ هذا صبر مثل ما جاء في الحديث أفضل الجهاد كالذي حق عند السلطان الجاهل. والإمام أحمد رحمه الله له رخصة لكن ما أراد يترخص، فلهذا ترخص قرناء وامثاله من العلماء، لكن هو ما أراد، خشي أن يضل كثيرا من الناس. قال لما رآه الناس ينتظرون كلام الإمام أحمد معهم أقلام وأوراق ويقول لا يكتب الإمام أحمد خاف أن يضلهم وصبر على الفتنة، وإلا له رخصة. لكن إذا قال الإنسان ما أنا موري رخصة يريد أن يحمل نفسه على الشدة ويتخير الأمر الشكل ثابت، وقال له الثان اكفر وإلا قتلتك قل عقل لي والعكس، هذا ما عمل بالرخصة أخذ بالأمر الأشد وعزف على الله. لكن هل يجوز له أن يترخص ولا ما يجوز؟ يجوز أن يترخص. متى يترخص؟ في هذه الحال إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم كما سمعت الله يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، اترك لهم كفرا بعد ايمان من اجل الكلمات التي مزحوا بها. نعم ايه. اولا هذا في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا دخلوا الجنه في الله ودخلوا الجنه في الله. ثانيا انه مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز احد حتى يقدم له شيء، فمر احدهم فقال له قرب قال ما عندي شيء يقرب. قالوا قرب له ذباب فقرب ذباب ما مانع جاهز جاهز. لما قالوا قرب ذباب قرب ذباب. قال إذا كان يذكر الذباب صح ما عنده مانع. ظاهره أنه ما وصل إلى حد الإكراه. فظاهره أولا هذا في شرع من قبلنا هذا في شرع من قبلنا قد قال إنه لا إنه ليس له رخصة في الإكراه. وثانيا وسلمنا أنه أن هذا عام فنقول إنه ظاهره أنه ما وصل إلى حد الإكراه لأن هذا قال قرب ما مانع ما عندهم مانع. قالوا قرب ولو ذبابا قرب ذباب مانع ما في مانع ما حصل بينه وبين المانع حتى يصل أحد الرجاء والإكراه. نعم نعم والحياة غلطانين وإذا غلط الأحناف هذا المزين ذا غلطهم الأحناف هم معصومين غلطانين غلطوا في هذا فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان وإن قال الأحناف هل تكون تحتج بقول الأحناف على النصوص ولا نحتج بالنصوص على الأحناف أيهما الأصل كلام الأحناف ولا النصوص؟ خلاص النصوص حجة على الأحناف وعلى غيرهم الأحناف غلطوا في هذا لكن الأحناف في هذا يقولون بس ما نسميها إيمان ولا العمل واجبا خلاف التسمية فقط لكن غلطوا في هذا النصوص تمت الإيمان الواجب التأدب مع النصوص يجب على الأحناف وغيرها التأدب مع النصوص يسموها إيمان كما سمى الله إيمان. نعم
من بعض الأسئلة مكتوبة
لا ولك له آثار مولاه من جميع الوجوه. نعم
هناك بعض الأسئلة مكتوبة
ها
بعض الأسئلة مكتوبة لو حبيت.
نعم تفضل تفضل. والحمد لله انتهينا من هذه الرسالة القيمة أسأل الله الجميع على الناس وعلى الأصحاب أسأل الله يتقبل من الجميع وعلى الأخ اللي يسجل ينبغي يكتب عليه شرح لكشف الشبهات هذه شرح كشف الشبهات عشان يكتب عليه شرح القاعدة الواقفية كما شرح كشف الشبهات. نعم
في السائل يقول متى تشرحون مراكشية إن شاء الله؟
إن شاء الله في وقت آخر إذا قدر الله ويسر الله. نعم ها نعم انتهت الدورة الآن إن شاء الله في وقت آخر اللي يأتيها كنا في المسجد إن شاء الله نشوف عندنا تروح في المسجد من ساعة 3 لا زال في جامع الأمير سلطان. نعم أما الدورة انتهت في هذا اليوم خلاص نستودعكم الله. نعم
يقول السائل إذا كانت الاستغاثة بالحي القادر جائزة فلماذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قالوا قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق؟
هذا اولا هذا الاثر فيه في بعض الضعف وثانيا على فرض صحته فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكمال وانه وان كان جائزا مثلا يريد عليه الصلاه والسلام حتى سد الذريعه سد الذريعة من باب سد الذريعة قال إنه لا يصرف بي وإنما يصرف بالله من باب الحمال من باب سد الذريعة وإلا فالاستغاثة بالحي الحاضر جائزة رخص الفقهاء فالاستغاثة الذي من شاءك عن الذي معلوم لكن هذا من باب سد الذريعة حتى لا يتدرج بهم الحال إلى أن يستغيثوا الاستغاثة المنهي عنها الاستغاثة الشركية مع أن الحديث فيه ضعف تكلموا فيه لكن لا فرض صحته المراد سد الذريعة والكمال.
وهذا السائل يقول هل يقر علي رضي الله عنه على ما فعله بتحريقه من النار؟
هذا من باب الاجتهاد مش بالحنق والغيظ رضي الله عنه على تحريق بالنار كذلك الصديق رضي الله عنه ثبت انه حرق جماعه من اهل الرده خالد بن الوليد كذلك لكن الصواب انه لا يجوز التحريق بالنار ويحتمل ان النقص لم يبلغ علي رضي الله عنه والا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق رجلين وقال إذا لقيتم فلان وفلان فأحرقهما بالنار ثم قال لهم بعد ذلك لا إذا لقيتمهما فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار فدل على أنه لا يجوز القصد التحريق بالنار وأنه منسوخ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لما قال إن علي حرق بالنار قال لو كنت أنا لو كنت مكانه لقتلتهم بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار هذا احتمل ان النص خطي على علي رضي الله عنه ويحتمل انه من شده حنقه وغضبه عليهم بسبب غلوهم فيه حرقهم بالنار. وإلا فالصواب أنه تحريق بالنار لا يجوز، هذا من خصائص الله. ومثل ذلك أيضا تحريق الحيوانات أو الدواء أو النامس، إذا كان هناك نامس بعض الناس يحرق يجعل الناموس من الكهرباء، هذا تعليقهم بالنار. ينبغي أن يكون قصد النامس بغير الكهرباء، لأن الكهرباء نار. نعم.
وهذا سؤال يقول: الذي يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن قالها خوفا على عرضه أو أهله، هل يكفر؟
نعم، ما استكر الله إلا مخرج، ما استكر الله إلا نفس القرآن، قال إلا من عكره، أما الخائف فلا يستكر، لابد أن يصل إلى درجة الإكراه، إذا كان مكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا المعذور، وأما غيره فلا يعذر. نعم. ها؟ اكفاه بالقتل او التهديد، او التهديد من قادر يغلب على الظن السفيه. ها ها، ظاهره انه وصل لحد الاكراه، اذا معز معناه انه يكفى قال اكره، هذا اكره. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمكره ان يترخص بقول كلمه الكفر حتى ولو وصلت كلمه الكفر الى سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
كلمه الكفر عامه، كلمه الكفر عامه، ما دام وصل الى الاكره وقلبه مطمئن بالايمان فلا يضره. نعم.